أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر، بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإليه نرفع آيات العزاء في أجواء ذكرى شهادة مولانا الإمام الباقر عليه وعلى مولانا صاحب العصر والزمان صلوات الرحمن. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. على أعتاب الإمام الباقر عليه السلام، نحن أمام قمة محمدية إنسانية من أبرز القمم المحمدية الإنسانية من أبناء أمير المؤمنين والزهراء ورسول الله صلى الله عليهم أجمعين. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الإنسان الكامل، الإنسان الأول، والمعصومون 13 تجليات الحقيقة المحمدية، ويقال لكل منهم الإنسان الكامل. إلا أن الفرق بين وصف الإنسان الكامل لرسول الله صلى الله عليه وآله وبين هذا الوصف لأهل البيت عليهم السلام، أن رسول الله كما يعبر الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه هو الإنسان الكامل بالأصالة، وأهل البيت كل منهم يقال له الإنسان الكامل بالتبع لرسول الله، بمعنى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيد الأولين والآخرين، إلا أن أهل البيت ملحقون به في كل خصائصه ما عدا النبوة، ويرتبط بالنبوة أنه أفضل الخلق. وقد ثبت لأهل البيت ما ثبت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما عدا النبوة. المعصومون 14 هم أهل الكساء، والتسعة من ذرية سيد الشهداء. أهل الكساء هم طليعة المعصومين 14، وكلهم كل 14 محمد، وعظمتهم محمدية. إلا أن في التسعة المعصومين العظماء جميعا الذين يقال لكل منهم الإنسان الكامل، هناك خصوصية للإمام الباقر عليه السلام، وخصوصية للإمام المهدي عليه السلام. يلحق الإمام المهدي بحسب الروايات في المرتبة والدرجة بأهل الكساء، والإمام الباقر مجدد البعثة النبوية الذي نص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أنه شبيهه، وليس الشبه بالخلق فقط، وإنما بالخلق والمهمة والوظيفة وأداء الرسالة. ولأجل أداء الرسالة هذا، لأجل هذه المهمة النبوية الإلهية والوظيفة، تفرد الإمام الباقر عليه السلام بوصول سلام خاص من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليه مع وصف خاص: يبقر علوم النبيين. يبقر علوم النبيين. وإذا لاحظنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو سيد النبيين، وأن أهل البيت ملحقون به صلى الله عليه وآله بما عدا النبوة، فمعنى ذلك أن كلا من المعصومين 14 أعلم من جميع النبيين. طبعا المعصومون 13 أعلم من جميع النبيين باستثناء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمعنى يبقر علوم النبيين أنه بمحمديته، أن الإمام الباقر عليه السلام بمحمديته هو أعلم من الأنبياء جميعا باستثناء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أحد تلامذة الوحي والإمام الباقر الإمام الصادق عليه السلام، ومسيرة الإسلام على وجه الأرض مرهونة في بقائها بتوفيق الله تعالى للصادقين أو للباقرين، لا فرق، قال الباقر وقال الصادق. الإمام الباقر عليه السلام عند من يعرفه، وقد وجدت لأحد الكتاب الكبار العلماء السنة المستشار عبد الحليم الجندي أنه يتحدث عن الإمام الباقر سلام الله عليه باعتبار أنه معلم البشرية، معلم البشرية. العلوم الإنسانية أهم من علوم الإلكترون والأزرار، هذه حقيقة غريبة على هذا العصر وحتى علينا نحن الذين نشده بكلمتين إنجليزي وبكبسة زر، خصوصا إذا كان مع الزر نغمة، ونمعن في عبادة ثقافة الآلة والتشيء، لا نفهم ما معنى الكنوز الإنسانية العظيمة التي أودعها الله عز وجل في الإمام المبين وفي الكتاب المبين وفي القرآن العظيم وفي الحديث الشريف الذي هو حديث الإمام المبين، حديث الرسول وحديث المعصومين 13 عليهم جميعا صلوات الرحمن. كنوز الوحي الإنسانية كلها تهدف إلى أن يتاح لمشروع الإنسان، أنا وأنت كل منا، كل شخص من أفراد البشرية هو مشروع إنسان وليس إنسانا، يتاح لمشروع الإنسان أن يصبح إنسانا من خلال ارتباطه العقلي والقلبي والروحي والنفسي والوجداني بسيد النبيين، أن يعتبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القدوة الحسنة، الأسوة الحسنة. وللبيت عليهم السلام كذلك، ويصل مع أهل البيت الأدلاء إلى الله، يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويحسن اتباع رسول الله فيصبح إنسانا بمقدار ما يقترب حقيقة من رسول الله وأهل البيت. طبعا بين قوسين هم يقولون إن هذه الإنسانية تتوقف على الصلاة وعلى حفظ الصلاة، لا يمكن للإنسان أن يتدرج في مدارج الإنسانية ويخرج من مشروع الإنسان الذي تغلب عليه الحيوانية إلى الإنسان الحقيقي إلا بمقدار اهتمامه بالصلاة، بمقدار المحافظة على الصلاة. وكل صلاة تنقص مني أو منك تنقص من إنسانيتنا بقدرها مع وقف التنفيذ. ممكن المفعول الرجعي يرجع الأمور إلى ما كانت عليه، لكن تبقى الإنسانية ناقصة. واحد مثلا ما استيقظ لصلاة الصبح ولم يقضي هذه الصلاة، في جزء من إنسانيته مبتور إلى أن يقضي هذه الصلاة. وأي صلاة بالتوجه بالخشوع بحضور القلب، لأنه لا يقبل من الصلاة إلا ما أقبل به الإنسان على الله، أقبل بقلبه على الله عز وجل به. إذن على أعتاب الإمام الباقر عليه السلام نحن أمام قمة إلهية محمدية إنسانية عظيمة جدا. هو أحد قادة العباد وساسة البلاد، والأنبياء كلهم ما عدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محتاجون إلى المعصومين 13 لمحمديتهم البيضاء. في بعض الروايات أن نبي الله نوح على نبينا وآله وعليه السلام يطلب يوم القيامة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الشهادة له بالتبليغ، فيرسل معه العظيمين حمزة وجعفر. مش الحديث عن إرسال أحد أو تكليف أحد من المعصومين 13، يرسل حمزة وجعفر ليشهدا للنبي نوح على نبينا وآله وعليه السلام بتبليغ الرسالة. تحدث عبد الله المسدد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه عن عظمة الإمام الباقر عليه السلام بكلمات مختصرة في وصيته: نفتخر أن منا باقر العلوم الذي لا يعلم كنهه إلا الله والرسول. وكأنه أيضا أضاف وأهل البيت، طبعا حكمهم حكم رسول الله فيما عدا النبوة. هذا الكلام دقيق جدا. الإمام الباقر عليه السلام لا يعلم كنهه إلا الله والرسول. الشهيد العادي من الناس نكتشف بشهادته أنه كان أميرا من أمراء الجنة، ولا نفهم من طريقته بالتفكير والعمل شيء، لا نفهم شيئا. الله عز وجل لا يوصف كما في الرواية. هذه الرواية جعلها الإمام الخميني أحد 40 حديثا في كتابه 40 حديثا. الله عز وجل لا يوصف، والنبي لا يوصف، والإمام لا يوصف. أكثر من هذا، أنا وأنت لا نعرف أنفسنا. يمضي الشخص منا عمره مع نفسه عايش معها ولا يفهمها. فإيانا أن ندعي أننا عرفنا المعصومين. الذي يزايد على الآخرين بتشيعه مثلا بولائه، ينبغي أن يخجل من نفسه أنه إذا سأل نفسه هذا السؤال: هل أمير المؤمنين عليه السلام راض عني؟ أنا أقول إني من شيعته، هل هو راض عني؟ أقول إني أحب الإمام صاحب العصر والزمان، وأنا صادق في أني أريد أن أحبه، لكن هل إمامي راض عني؟ إيانا أن نستسهل معرفة المعصوم. الآن الحديث على أعتاب مولانا الإمام الباقر عليه السلام، إيانا أن ندعي أننا نعرف الإمام الباقر سلام الله عليه. ويجب أن نمضي العمر ونحن نحاول أن نتعرف على سيرة المعصومين 14. التدين هو معرفتهم، من أراد الله بدأ بكم. التدين الكاذب، العرفان الكاذب، يجعل الإنسان بمجرد أنه أدى بعض المستحبات يدعي أنه ختمها وخلص وصل وانتهت لص، بصير يوزع مواعظ ونصائح على الآخرين، والشحار والتعتير أنه بعده ما عارف شيء، شو ما أنشي أبدا. الإمام الباقر عليه السلام أقول أنه إمامي سيدي مولاي ومعصوم وإلى آخره، وأعرف مثلا ولدت وشهدت بعض الخصوصيات وبعض الأحاديث، لكن هل أنا أعرف الإمام الباقر؟ أعرف شيئا من عظمة الإمام الباقر؟ سائر الأئمة، الإمام الجواد، الإمام الهادي، الإمام العسكري، الإمام الرضا، أي إمام من أئمتنا، هم كلهم محمد كما ذكرت، سادة قافلة الوجود، لأجلهم خلق الله الخلق، بسرهم خلق الله تعالى الخلق. مشروع الإنسانية ثبتت جدواه بهم، لولاهم لما ثبتت جدوى مشروع الإنسانية، ولأجل ثبوت هذه الجدوى كان مشروع خلق الخلق. ومن المسلمات عند الشيعة والسنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق قبل النبي آدم، والأحاديث مستفيضة عند الطرفين، هذا مورد إجماع. كنت نبيا وإن آدم لمنجدل في طينته، هذا نص حديث. نص آخر، كنت نبيا وآدم بين الطين والماء، لولاك، حديث قدسي، ما خلقت الأفلاك، في مصادرنا، ورأيت في مصادر السنة، لولاك ما خلقت آدم. وأهل البيت مع رسول الله هم الأنوار الأربعة عشر الذين كانوا محدقين بالعرش، ورآهم نبي الله آدم على نبينا وآله، انتبهوا، وآله قبل وعليه، هكذا أمرنا إذا ذكرنا نبيا من أنبياء الله أن نقول على نبينا وآله وعليه السلام. يقدم أهل البيت على جميع الأنبياء لمحمديتهم، لأنهم من الحقيقة المحمدية. الإمام الباقر عليه السلام كان نورا مميزا بين هذه الأنوار الأربعة عشر، وهي كلها مميزة، وكل بهائك بهي، لكن في تميز داخل التميز. بالنسبة لمولد الإمام الباقر عليه السلام وعمره وشهادته، ولادة الإمام الباقر سلام الله عليه سنة 57 للهجرة، يعني قبل شهادة الإمام الحسين عليه السلام بثلاث سنوات، وهناك عدة آراء أنه قبل أربع سنوات، قبل سنتين، سنة 56 أو سنة 58، في رواية غريبة جدا ولا تعتمد، لأن مقتضاها أن يكون عمر الإمام الباقر في كربلاء 24 سنة، لذلك الكلام في الأشهر، الأشهر في المصادر الأساسية، الشيخ المفيد، الشيخ الصدوق، كبار علماء، الشيخ الطوسي، الكليني، هناك إجماع كما ينقل بعض العلماء على أن ولادة الإمام الباقر عليه السلام سنة 57، وهناك من يناقش في أنه كان موجودا في كربلاء، لكن يبدو أن هذا الأمر من المسلمات والثوابت، وقد ورد النص عليه، وكان مع الحسين عليه السلام في الطف. شهادة الإمام الباقر عليه السلام بعد 57 سنة من الولادة، يعني ولد سنة 57 وعاش 57، تكون الشهادة 114، وفي رواية 116. أم الإمام الباقر عليه السلام أم عبد الله بنت الحسن، ولذلك يعبر عنه بكثير من المصادر أول علوي بين علويين، أول هاشمي بين هاشميين، أول طالبي بين طالبيين من الأئمة عليهم السلام، يعني هو ملتقى الحسنين، ملتقى الحسن والحسين. هذه العظيمة أم الإمام الباقر سلام الله عليه، في النصوص أن الإمام السجاد سلام الله عليه كان يصفها بأنها صديقة، من جملة الأمور المنقولة عنها في المصادر أنها كانت تجلس قرب حائط. الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام يتحدث عن جدته أم الإمام الباقر سلام الله عليهما، كانت قرب حائط، فكاد الحائط أن ينهار، تصدع وسمعت له هدة، فقالت بيدها هكذا: لا وحق المصطفى ما أذن لك بالسقوط. ثم بقي الحائط مكانه إلى أن جازته فتصدق عنها الإمام السجاد عليه السلام بمئة دينار. إذن صديقة من هذا النوع: لا وحق المصطفى ما أذن الله لك بالسقوط. فتماسك الحائط بعد أنه تصدع وسمعت له هدة سيسقط. هذا اليقين يكشف عن نوعية خاصة. طبعا إشارة هنا إلى واجبنا تجاه أمهات الأئمة، أمهات المعصومين جميعا. وذكرت في بعض الدروس السابقة أن أحد المؤمنين من السودان أخبرني أن هناك ذكرا يتلى في كل مسجد بعد الصلاة وردت فيه أسماء أمهات الأئمة الاثني عشر سلام الله عليهم. ذكر يتلى في مساجد السودان باعتبار أنه السودان والمغرب العربي والمناطق لم يضربها الفكر الوهابي والمخابرات، شغل المخابرات البريطانية والأمريكية والصهيونية والبترودولار كما ضرب المناطق الثانية لبنان والعراق والشام وبعض بلاد أفريقيا باكستان واليمن وإلى آخره. لكن مع ذلك عم نشوف أنه في بعض البيئة التي تأثرت بالفكر الوهابي. حول سلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الإمام الباقر، أولا هذا السلام ينبغي أن نتنبه إلى أهميته في توجيه الأجيال إلى الإمام الباقر. توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الأجيال إلى الإمام الباقر. جابر بن عبد الله الأنصاري أطال الله عمره وتوفي سنة 68 يعني بعد كربلاء بشي 7 سنين. وكان جابر مكلفا بمهمتين. جابر الصحابي الظاهرة جدا، مهمة إيصال السلام إلى الإمام الباقر عليه السلام ومهمة زيارة الأربعين، تأسيس النبوي لزيارة الأربعين، أنه كان أول من وصل في الأربعين إلى كربلاء وزار الإمام الحسين عليه السلام زيارة بقيت هي الزيارة الوحيدة التي يزار بها الإمام الحسين عليه السلام في الأربعين، والزيارة الوحيدة التي يزار بها معصوم وليست في الظاهر من معصوم إلى زمن الإمام الصادق عليه السلام. الإمام الصادق أضاف إليها زيارة ثانية، والزيارتان الآن موجودتان في كتب الأعمال، زيارة جابر والزيارة عن الإمام الصادق. زيارة جابر هي زيارة بحسب القرائن القوية جدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان جابر الموفد النبوي إلى كربلاء لإطلاق حركة الأربعين، التي زيارة الأربعين التي تحولت الآن إلى زيارة عالمية. والآتي تكشفه الأيام. المهمة الأولى إذن كانت لجابر بن عبد الله الأنصاري أن يوصل سلاما إلى الإمام الباقر عليه السلام، والنصوص حول ذلك كثيرة. أذكر خلاصة من نصين. شيخ الصدوق في الأمالي ينقل رواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال ذات يوم لجابر بن عبد الله الأنصاري: يا جابر، إنك ستبقى حتى تلقى ولدي محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف في التوراة بالباقر، فإذا لقيته فأقرئه مني السلام. إشارة هنا إلى أن في بعض النصوص ربما يأتي معنا أن الإمام الباقر عليه السلام عندما بدأ يحدث الناس بعد شهادة الإمام السجاد سلام الله عليه كان يحدث عن الله تعالى، ثم حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأ بعض الأيادي لبني أمية يشككون أنه كيف يحدث عن الله وعن رسول الله، فبدأ يحدث عن جابر. إذن جزء من مهمة السلام الذي أوصله جابر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون متاح للإمام الباقر أن يقول حدثني فلان عن فلان عن رسول الله. والنصوص تشير إلى أن جابر كان يأتي إلى الإمام الباقر يتعلم منه، لكن الإمام الباقر كان يقول طبعا بده يكون سمع منه الأمور وهو بها أعرف، ليكون ذلك حجة على من لا يعتقد بإمامة الإمام الباقر ويضطر أو ينصاع لأخذ العلم منه سلام الله عليه. فدخل جابر إلى علي بن الحسين الإمام السجاد عليهما السلام، فوجد محمد بن علي عنده غلاما، فقال له يا غلام أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر فأدبر، فقال جابر شمائل رسول الله ورب الكعبة ثم أقبل. هذا معناها أن الإمام الباقر عليه السلام كان شكله شكل رسول الله، لكن باللوح الذي نزل من الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لوح من زمرد أخضر وكان بيد الزهراء عندما ولد الإمام الحسين، ودخل جابر بن عبد الله الأنصاري ورأى هذا اللوح، ورد في هذا اللوح أن الإمام الباقر شبيه جده بالإطلاق، علي الأكبر أشبه الناس خلقا وخلقا سلام الله عليه ومنطقا، فإذا شبيه جده مش بس الشكل، لكن هذا الحديث أدبر فأدبر أقبل فأقبل، قال شمائل رسول الله، ونعم يحكي عن الشكل. ثم أقبل على علي بن الحسين عليهما السلام فقال له من هذا؟ فقال هذا ابني وصاحب الأمر بعدي محمد الباقر. فقام جابر فوقع على قدميه يقبلهما ويقول نفسي لنفسك الفداء يا ابن رسول الله، اقبل سلام أبيك، إن رسول الله صلى الله عليه وآله يقرأ عليك السلام. قال فدمعت عينا أبي جعفر عليه السلام، ثم قال يا جابر على أبي رسول الله صلى الله عليه وآله السلام ما دامت السماوات والأرض، وعليك يا جابر بما بلغت السلام. هذا نص أورده الشيخ الصدوق في الأمال. النص الآخر أورده الكليني في الكافي، وذكرت أن هذه المسألة مسألة لقاء جابر بالإمام الباقر ورد حولها عدة نصوص ولعلها لمرات متعددة، مرة في بيت الإمام السجاد، مرة رآه في الطريق، مرة يعني مختلف النصوص، لكن أنا اخترت نصين منها. الرواية من الكافي عن فليح أو فليح ابن أبي بكر الشيباني قال والله إني لجالس عند علي بن الحسين وعنده ولده إذ جاءه أو ولده إذ جاءه جابر بن عبد الله الأنصاري فسلم عليه، ثم أخذ بيد أبي جعفر عليه السلام فخلى به فقال. شو عرفوا أنه قال هيك لما خلى به؟ هلأ الإمام السجاد بيسأله بيجي بالنص أنه ماذا قال لك جابر؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله أخبرني أني سأدرك رجلا من أهل بيته يقال له محمد بن علي يكنى أبا جعفر. إشارة هنا إلى أن إمامة الأئمة تستند إلى نصوص ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدلة متعددة بطرق مختلفة تثبت إمامتهم. نحن عم نحكي عن جانب من إثبات إمامة الإمام الباقر سلام الله عليه، والنصوص كثيرة جدا، ومن جملة الأدلة على إثبات إمامتهم ما ورد عن الحصاد التي كان كل إمام يطبع عليها بخاتمه، بمجرد أن يمسكها يحفر ختمه فيها بطريقة إعجازية معروفة، مثلا حصات الوالبية، حبابة إلى آخره، في أكثر من مورد بالنصوص، وكل مورد يذكر عدة أئمة طبعوا على هذه الحصات. هناك أدلة متعددة في مسألة الإجابة على الأسئلة والأوراق ملفوفة ومختومة، في مسألة الإخبار بحديث النفس وما سيكون إلى آخره، الأدلة مختلفة. هذا جانب. إن رسول الله صلى الله عليه وآله أخبرني أني سأدرك رجلا من أهل بيته يقال له محمد بن علي يكنى أبا جعفر، فإذا أدركته فأقرئه مني السلام. قال: ومضى جابر ورجع أبو جعفر عليه السلام فجلس مع أبيه وإخوته، فلما صلى المغرب قال علي بن الحسين لأبي جعفر عليه السلام: أي شيء قال لك جابر؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إنك ستدرك رجلا من أهل بيتي اسمه محمد بن علي يكنى أبا جعفر فأقرئه مني السلام. فقال له أبوه الإمام السجاد: هنيئا لك يا بني، ما خصك الله به من رسوله من بين أهل بيتك، لا تطلع إخوتك على هذا فيكيدوا لك كيدا كما كادوا، هيك النص، وفي هذه لغة معروفة اللغة العربية، كما كادوا إخوة يوسف ليوسف عليه السلام. إذن الحديث عن الإمام الباقر حديث في من خلال هذا السلام، حديث عن أفق النبوة ولا غرو، لأنه المعصومين 13 هم أعظم من جميع الأنبياء باستثناء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عصر الإمام الباقر عصر أتاح له تجديد البعثة النبوية. الخطة الإلهية كانت هيك، أن الإمبراطورية الأموية ستمعن في التحريف. متى سيتاح تجديد الإسلام حقيقة؟ يعني الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه كان مطلوبا منه مواجهة المارقين والناكفين والقاسطين واجتثاث الذين لو بقوا لخيم ظلام التحريف. يعني في ناس لازم يروح، لازم ينشالوا. الإمام الحسن سلام الله عليه كان مطلوبا منه أن يبقي التوازن بين خطين، لأن المعركة كانت عسكريا محسومة بزمن أمير المؤمنين سلام الله عليه بصفين. الأمير عليه السلام صار كل همه أن يبقى جيش العراق وجيش الشام، يبقى جيشان، يبقى طرفان. الإمام الحسن عليه السلام ثبت المسألة، لأن دخول معاوية إلى الكوفة حسم في صفين، انتهت القصة. الأشعث ابن قيس اللي كان هو شيخ مشايخ الكوفة كان زر النار، عرف النار كما يصفه أمير المؤمنين، وكان مع معاوية. الإمام الحسن عليه السلام استطاع أن يثبت هذا الوضع، ودليل أن هذه المهمة نجحت أن الأمة الآن لا تعترف بشرعية معاوية. اللي بيعترفوا بشرعية معاوية النواصب وليسوا من الأمة. الشيعة والسنة يعتقدون أن الخليفة الشرعي الإمام الحسن، معاوية ليس خليفة شرعي. لكن الوهابيين، قبل فترة على الأنترنت شفت كلمات لعلماء سنة كبار يؤكدون أنه لا شرعية لمعاوية. شوي بيطلع هذا أعمى القلب مفتي الحجاز ويتحدث أمير المؤمنين، أمير كان حقيقة معاوية أمير المؤمنين ومعروف بالحلم إلى آخره. هذا الكلام لا يتكلم به مسلم سني ولا مسلم شيعي. الفرز على أساس الموقف من أهل البيت عليهم السلام. الشيعة والسنة مجمعون على حب أهل البيت. النواصب شيعة آل أبي سفيان كما وصفهم الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء، وصف الذين يقفون أمامه بقوله يا شيعة آل أبي سفيان، وصفين: هؤلاء قوم كفروا بالله ويا شيعة آل أبي سفيان، يعني كفار وشيعة آل أبي سفيان، مثل آل سعود، مثل جماعة أنصار الوهابيين بلبنان، تيار المدري شو، والدواعش في كل مكان، سواء كان السنيورة أو غيره. هؤلاء الدواعش، هؤلاء النواصب، لا علاقة لهم بالأمة إطلاقا. سنة لبنان ليسوا كذلك، لكن هؤلاء وهابيون. الوهابيون لا يعتقدون بشرعية خلافة الإمام الحسن، يعتقدون بشرعية خلافة معاوية. في آخر الدولة الأموية، يعني بدأت تضعف الدولة الأموية، الإمام الباقر عليه السلام كان بفترة عمر بن عبد العزيز، كان بعد شوي في تماسك الوضع الأموي، ثم ضعف الوضع الأموي وقامت الدولة العباسية. في آخر الدولة الأموية وأوائل الدولة العباسية أتيحت هذه الفرصة العظيمة للإمام الباقر سلام الله عليه وللإمام الصادق سلام الله عليه، أكمل المهمة الإمام الصادق. والآن كل فقهاء المذاهب المختلفة ترجع كل علومهم ودراستهم وفقههم بالأصل، يعني السليم من فقههم ودراستهم، إلى الإمامان الباقر والصادق سلام الله عليهم. سأذكر بعض النماذج من سيرة الإمام الباقر عليه السلام مع عمر بن عبد العزيز الأموي ومع المنصور الدوانيقي العباسي. عمر بن عبد العزيز معروف عند كثير من الناس أنه كان الخليفة العادل. الشريف الرضي يحل المشكلة، الشريف الرضي يقول: يا ابن عبد العزيز، لو بكت العين فتى من أمية لبكيته. عمر ابن عبد العزيز رد: فداك إلى آخره، لكن هل هو مرضي عنه؟ أبدا. الإمام الباقر عليه السلام حدد الموقف من عمر ابن عبد العزيز قبل أن يحكم، وقال: هذا سيحكم، ولكنه عندما يموت يمدحه أهل الأرض ويلعنه أهل السماء. النص أورده القطب الراوندي في الخرائج والجرائح عن أبي بصير، أبو بصير من العظماء وأصحاب الصادقين الباقرين، يقول: كنت مع الباقر عليه السلام في المسجد، إذ دخل عليه عمر بن عبد العزيز، عليه ثوبان ممصران، ممصران يعني فيهما صفرة خفيفة، متكئا على مولى له، فقال عليه السلام: ليلين، يعني سوف يلي، ليلين هذا الغلام، يعني سوف يحكم، فيظهر العدل ويعيش 4 سنين ثم يموت، فيبكي عليه أهل الأرض ويلعنه أهل السماء. فقلنا: يا ابن رسول الله، أليس ذكرت عدله وإنصافه أنه بيعدل؟ قال: يجلس، يعني أصدهم لماذا يلعنه أهل السماء، قال: يجلس مجلسنا ولا حق له فيه. حاكم معين من الله عز وجل، مسألة الحكم مش مسألة سهلة، أن ينجح الشخص في الحكم ذا أمر مستحيل، إلا أن يكون معصوما يسدده الله أو يسدده المعصوم، النائب العام للمعصوم بهذه العلاقة يمكن أن ينجح. الولي الفقيه ينجح من خلال علاقته بالمعصوم. النص الآخر مع عمر بن عبد العزيز يتحدث عن دخول الإمام الباقر عليه السلام مجلس عمر بن عبد العزيز، متى؟ في المدينة المنورة. إجا عمر بن عبد العزيز، صار حاكم، دخل المدينة وأعلن أنه يريد أن يرد المظالم للناس، ففتح الديوان وسمح للناس يجوا، اللي عنده مظلومية يجي يعرض مظلوميته شوي، وإذا بالبواب يقول له: جاء محمد بن علي. جاء الإمام الباقر عليه السلام. لاحظوا كيف كان يحترم الإمام الباقر وكيف يتعامل معه. الراوي هشام بن معاذ يقول: كنت جليسا لعمر بن عبد العزيز حيث دخل المدينة، فأمر مناديه فنادى من كانت له مظلمة أو ظلامة فليأتي الباب، فأتى محمد بن علي عن الباقر عليهما السلام، فدخل إليه إلى عمر بن عبد العزيز مولاه مزاحم، فقال: إن محمد بن علي بالباب. فقال له: أدخله يا مزاحم. قال: فدخل وعمر يمسح عينيه من الدموع. فقال له محمد بن علي: ما أبكاك يا عمر؟ الإمام الباقر قال له: ما أبكاك يا عمر؟ فقال هشام: أبكاه كذا وكذا يا ابن رسول الله. ممكن مثلا ذكر موعظة قصة، ما بيقول شو السبب. فقال محمد بن علي الإمام الباقر عليه السلام: يا عمر، إنما الدنيا سوق من الأسواق، منها خرج قوم بما ينفعهم، ومنها خرجوا بما يضرهم، وكم من قوم قد ضرهم بمثل الذي أصبحنا فيه. يعني الأمور اللي عنا في ناس كثير ضرر لحق بهم نتيجة أنه هالشغلات عندهم. حتى أتاهم الموت فاستوعبوا فخرجوا من الدنيا ملومين، لم يأخذوا لما أحبوا من الآخرة عدة، ولا مما كرهوا جنة وقاية. قسم ما جمعوا لمن لا يحمدهم، إلى أن يقول: فنحن والله محقوقون أن ننظر إلى تلك الأعمال التي كنا نغبطهم بها فنوافقهم فيها، وننظر إلى تلك الأعمال التي كنا نتخوف عليهم منها فنكف عنها. فاتق الله واجعل في قلبك اثنتين. الإمام الباقر عم بيقول لعمر بن عبد العزيز: اتق الله واجعل في قلبك اثنتين، تنظر الذي تحب أن يكون معك إذا قدمت على ربك فقدمه بين يديك. شو بتحب يكون معك يوم القيامة؟ العدل، قدمه. وتنظر الذي تكرهه أن يكون معك إذا قدمت على ربك فابتغ فيه البدل، ولا تذهبن إلى سلعة قد بارت على من كان قبلك ترجو أن تجوز عنك. واتق الله عز وجل يا عمر، وافتح الأبواب، وسهل الحجاب، وانصر المظلوم، ورد الظالم. ثم قال الإمام الباقر عليه السلام: ثلاث من كن فيه استكمل الإيمان. هون عمر بن عبد العزيز جفى على ركبته مستعد لها النصيحة. ثلاث من كن فيه استكمل الإيمان، فجفى عمر على ركبتيه ثم قال: إيهن يا أهل بيت النبوة؟ فقال: نعم يا عمر. من إذا رضي، شو هن الثلاثة اللي بيستكمل الإيمان الشخص فيهم؟ من إذا رضي لم يدخله رضاه في الباطل. مش بصير يداري لأنه مثلا بحب ابنه، بصير ينصر ابنه على خلاف صار مع ولد تاني. من إذا رضي لم يدخله رضاه في الباطل، وإذا غضب جوعان وهالأكلة تأخرت ومرشوة، أو ما إله حق أصلا على بنت الحلال، أو انكسر شيء بالبيت، خير إن شاء الله. إذا غضب لم يخرجه غضبه من الحق، لأنه أن يخرج الغضب الإنسان من الحق معناها مش إنسان. إذا مشروع إنسان أخرجه غضبه من الحق. العلقة إذا صعبة مش لكم لحالكم، صعبة لنا كلنا. وبالدرجة الأولى أقصد نفسي، خلينا نعترف بأنه في مشكلة حقيقية ونطلب من الله عز وجل أن يساعدنا على حل هالمشكلة، أن نخرج من النفق اللي حشرنا قبرنا أنفسنا فيه. أنه الأخلاق هيك مثل ما نحن، وبعض المرات واحد بيغضب، بعض المرات ما بيغضب، ما في يتحمله، فنتكيف مع الغضب، نبني أمورنا على جهنم، على السكن في النار. أم كيف أسكن في النار؟ خلينا نحس بلهيب النار من الغضب اللي بيستبد فينا ونتصرف بطريقة جنونية. هي جهنم، هذا سكن في النار. هون الله عز وجل ما لا يسكن أحدا في النار في الآخرة لم يكن يسكنها في الدنيا. وإذا غضب لم يخرجه غضبه من الحق بعد، ومن إذا قدر لم يتناول ما ليس له. حق حق، يقف عند الحدود الشرعية، لا بالنظر، لا يتناول، لا بالنظر، لا بالسمع، لا بالإيد، ولا شيء ولا شيء، لا يتناول ما ليس له. فدعا عمر بن عبد العزيز بدوات وقرطاس وكتب، هون بده يرد فدك على الإمام الباقر سلام الله عليه، لكن الإمام الباقر وأهل البيت كلهم لسان حالهم وما أصنعوا بفدك وغير فدك، والنفس مظانها في غد جدث تنقطع في ظلمته أخبارها. الإمام الباقر عم بيقول له دير باله على المسلمين، يعدل، وأول عدل أن يخرج من مجلسه. طريف عمر بن عبد العزيز بيبعث على البصرة أنه بعثوا لي 40 من علمائكم، فبيحكي مع ناس بيقولوا له ما بدنا نروح، مهم آخر شيء بيقولوا وكلنا العلماء الوجهاء الكبار، وكلنا فلان، خلي فلان يروح. راح لعند عمر بن عبد العزيز قال له بدي أحكي أنا وياك لحالنا، هذا اللي جاي من البصر. قال له لا أحكي قدام الناس. قال له أنا مش خايف على حالي من الناس، خايف عليك، لأنه بدي أقول لك شيء خاص جدا ما لازم يسمعه الناس. فأمر بإخراج الموجودين، هذا العالم من البصرة. قال له فيك تفهمني أنت ليش قاعد هون؟ ليش أنت خليفة؟ بنص من الله ورسوله أو ببيعة من المسلمين؟ نحن بالبصرة كلنا ما بيعناك إذا بالبيعة، ونص ما في نص، فهمني شو القصة؟ ورثت من آبائك وأجدادك، طيب ما أنتوا هلأ الموجودين من بني أمية كثار، ليش أنت لحالك الوارث؟ مهم النتيجة اعترف أنه ما في دليل ابن عبد العزيز، فمدام معترف أصل وجوده بقاؤه بمقام بسموه خليفة هذا ظلم. هذا اللي عم يحكي عنه الإمام الباقر، بده يعدل، يطلع من المكان يسلم الحق لأهله، لمن أراده الله أن يكون حاكما. هذا مع عمر بن عبد العزيز بدل أنه الإمام الباقر عليه السلام من أي أفق محمدي نبوي إلهي كان يتعامل مع هؤلاء اللي يقال لهم خلفاء. وأما المنصور الدوانيقي، منصور الدوانيقي الإمام الباقر عليه السلام يحدثه بأنه سيحكم وسيحكم أولاده من بعده عندما كان هاربا من بني أمية. أبو جعفر المنصور الدوانيقي الإمام الباقر بأيام اللي كان المنصور الدوانيقي العباسي هربان من بني أمية، الإمام الباقر بحدثه أنت رح تحكم، وقال له يحكم أحد من أولادي بعدي؟ قال له نعم. قال ملكنا قبل ملككم؟ قال الإمام نعم. وقال له الإمام وستظلم ذريتي، وهذا بيأثر عمركم. ومع ذلك هذا المنصور الدوانيقي نفسه استدعى الإمام الصادق إلى العراق 7 مرات. هلأ بكتاب مهج الدعوات لسيد ابن طاووس بتشوف دعاء الإمام الصادق لما استدعاه المنصور في المرة الأولى، دعاء الإمام الصادق لما استدعاه المنصور في المرة الثانية، 7 مرات. وكم قتل من أهل البيت، طبعا سمى الإمام الصادق العباسيين و المنصور من كبار طواغيتهم. هذا النص أيضا موجود بأكثر من صيغة، المضمون هذا موجود بأكثر من نص في كتاب دلائل الإمامة للطبري الشيعي من كبار علمائنا، عن الأعمش. الأعمش شخصية النواصب بيعتبروا انه هو ادخل احاديث اهل البيت في المصادر السنية، وهل افسد، يقولون وهل افسد احاديثنا عن المحدثين اللي في الكوفة الا الاعمش وجماعة الاعمش. كان في فريق من الرواة كانوا مأمورين بمهمة معينة، الاعمش منهم. قال لي المنصور، يعني ابا جعفر الدوانيق، كنت هاربا من بني أمية أنا وأخي أبو العباس، فمررنا، أبو العباس السفاح، فمررنا بمسجد المدينة ومحمد بن علي الباقر جالس فقال لرجل إلى جانبه، الإمام الباقر قال له واحد حده كأني بهذا الأمر وقد صار إلى هذين، فأتى الرجل فبشرنا به فملنا إليه وقلنا يا ابن رسول الله ما الذي قلت؟ فقال هذا الأمر صائر إليكم عن قريب، ولكنكم تسيئون إلى ذريتي وعترتي، فالويل لكم عن قريب. بيقول بقية النص عن الأعمش: فما مضت الأيام حتى ملك أخي المنصور، عم بيقول فما مضت الأيام حتى ملك أخي وملكتها، ملك أبو العباس السفاح وملك أبو جعفر المنصور. الرواية الثانية لنفس المضمون، النص الثاني ينقله الإربيلي أيضا من كبار علمائنا بالقرن السادس، وكتابه كشف الغمة في معرفة الأئمة كتاب معتبر، يقول روي عن أبي بصير قال كنت مع الباقر. هون بيذكر أنه أبو بصير كان مع الإمام الباقر عليه السلام بالمسجد، دخل اثنين، سليمان ابن داود الظاهر اللي هو عم هارون المذكور في قصة قتل المعلى ابن خنيس، واللي بالشعر الشعبي بالتعزية بيقولوا الحسب والنسب لسليمان جابة من دحس تعروق النجابة، بس لحسين ما بين قرابة. سليمان هو هذا اللي كان بزمن شهادة الإمام الكاظم سلام الله عليه، دخل دوانيقي وسليمان ابن داود إلى المسجد. سليمان ابن داود ظل رايح لعند الإمام الباقر عليه السلام، الدوانيقي ما إجا لعند الإمام الباقر. فالإمام الباقر سأل سليمان ابن داود شو القصة، ليش ما إجا؟ أذكر مرة رأيت يقول ما بال طاغيتكم لا يأتينا، لكن اليوم ما لقيت النص بسرعة أثناء البحث عنه، لقيت أنه ما بال مثلا أبو جعفر، ما بال الدوانيق، ما بال المنصور لا يأتينا. هلأ بقرأ النص. فقال له سليمان أن فيه جفات، يعني هو هيك مبعد عنك شوي. بيقول الإمام ما منع الدوانيقي أن يأتي، ليش ما إجى لعند الدوانيقي؟ قال فيه جفات. قال الباقر لا تذهب الأيام حتى يلي أمر هذا الخلق فيطع أعناق الرجال ويملك شرقها وغربها ويطول عمره فيها حتى يجمع من كنوز الأموال ما لم يجتمع لأحد قبله. فقام داود بن سليمان راح لعند الدوانيقي وخبره، عم بيقول ان هن هربانين من بني أمية ايام فزع وخوف، وعم بيخبرهم الامام الباقر وبيعرفوا بنت رسول الله انه انتوا راح تحكموا. فاقبل اليه الدوانيقي، اجل عند الامام الباقر وقال ما منعني من الجلوس اليك الا اجلالك، فما الذي اخبرني به داود؟ قال هو كائن. قال وملكنا، يعني الامام قال له كائن سيكون. المنصور قال وملكنا قبل ملككم؟ قال نعم. قال ويملك بعدي أحد من ولدي؟ قال نعم. قال فمدة بني أمية أكثر أم مدتنا؟ قال الإمام الباقر مدتكم أطول، وليتلقفن هذا الملك صبيانكم ويلعبون به كما يلعبون بالكرة، هذا ما عهده إلي أبي. فلما ملك الدوانيق، لما ملك صار بسموه خليفة، تعجب من قول الباقر، وبدل أن يكرم الإمام الصادق أنه الإمام الباقر طمنوا في أيام الخوف وأنه لن يقتل وأنه مش بس هو رح يحكم، فكانت النتيجة كما ذكرت أنه ضيق على الإمام الباقر. أختم ببعض الفقرات. هذه الكنوز الإنسانية التي ذكرتها في البداية، للأسف نحن نكاد نحصر علاقتنا بالأئمة عليهم السلام في بالمجالات التي تختلف وهي غير هذه الكنوز الإنسانية. غايته أنه نأخذ لنا حكم شرعي ونلتزم فيه بتوجه، وبعض المرات موعظة هيك منلوي راسنا وراس قلبنا شيء وبعدين مننسى أنه أخذنا علما بذلك. هي الكنوز، خلينا نعيد قراءة نصوص المعصومين الحديث الشريف مسلم ما بيستغني انه دائما خلي طالع هون دائما حتى لا تصبح القدوة في مجال آخر. كثير من المشايخ والدكاترة والمتدينين بهالعصر قدوتهم بالغرب مش الرسول وأهل البيت. شوفوا دكتور طويل عريض أو شيخ طويل عريض أو سيد طويل عريض مثل المرحوم السيد هاني رحمة الله عليه, أنه الاستشهاد بالكتب بمين, أقوال مين, كتابات مين. في هلا مش بس المرحوم السيد هاني, يعني مشكله في كثار موجودين داخل حزب الله, داخل حركه امل والاصلاحيين بايران وبالمحافظين بايران وبالعراق, ولا هي مشكله موجوده. تعبير الامام الخميني انه في عقده نقص بتخلي واحدهم اذا شاف له كلمتين حط له كلمتين انجليزي بالكتاب, يعني انه هو والله هيك يعني مهم, هو حضاري, هو مثقف. المعصومين ماذا قالوا؟ معادلة بس ثلاث كلمات, نفس المرء أربع كلمات, نفس المرء خطاه إلى أجله, أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول نفس المرء خطاه إلى أجله. هي المعادلة تستاهل أن يكون في لجان مؤتمرات وندوات للبحث فيها, مش كلمتين تاركهم أينشتاين هيك بنجي بنعمل نحن أبحاث. عملوا أبحاث ماشي, بس حدود نفع هذه العلوم الدنيا, علوم أينشتاين وغيره مهمة جدا. الكهرباء بس فئرتها بالدنيا, بس الكهرباء ما بتضوي بالأبر ولا بتضوي بالآخرة. العمل الصالح الإنساني الديني الحقيقي الخالص المقبول هذا اللي بيضوي. المال بيرهج بس هون, بس لما واحد بيروح صور واحد أنه عم يشتغل تيكون هو غني ما دام مش مسفرينه وبس يسفروه ما عنده ولا قرش. نحن هلا اللي بيشتغل منا حتى يكون غني غالبا بيشتغل على قاعدة انه ما دام هون بس يسافر بده يروح فقير هو. وقديش بيعيش فقير الخلود؟ في جنون اكثر من هيك؟ جنون جنون بكل معنى الكلمة. أنا بتذكر أنه واحد كان يقولوا له بدنا نعطيك, كانوا يعطوه أجرة 60 قرش, بعدين صاروا يعطوه بدنا يعطوه ليرة, فقالوا له بدنا نعطيك ليرة, قال لهم بديش أنا بدي 60 قرش, لأنه شايفوا لفظ 60 قرش أكثر من لفظ ليرة. نحن هيك صايبنا بالمال بالدنيا بناء أنه هي الشغل. الله عز وجل بيقول والباقيات الصالحات خيرا عند ربك ثوابا وخيرا أملا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا, زينا لكم جعلنا ما على الأرض زينة لنبلوكم أيكم أحسن عمى. أبدا أخذنا علما بذلك, بس الماربورو طيب, كيف بيقول الموت لأمريكا بس الماربورو طيب. نحن هيك أنه الموت للشيطان لكن الدنيا والمصاري والمادي مليحة طيبة وننسى. السبب هو بعدنا عن القرآن الكريم والحديث الشريف. الإمام إله لجابر أكثر من وصية, فمن جملة الوصايا طبعا لا يتسع الوقت لقراءتها كلها, يا جابر من دخل قلبه خالص حقيقة الإيمان شغل عما في الدنيا من زينتها. إن زينة زهرة الدنيا إنما هو لعب ولهو, وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. يا جابر إن المؤمن لا ينبغي له أن يركن ويطمئن إلى زهرة الحياة الدنيا, واعلم أن أبناء الدنيا هم أهل غفلة وغرور وجهالة, وأن أبناء الآخرة هم المؤمنون العاملون الزاهدون أهل العلم والفقه وأهل فكرة واعتبار واختبار, بعد لا يملون من ذكر الله. لا يملون من ذكر الله. واعلم يا جابر أن أهل التقوى هم الأغنياء، واعلم يا جابر أن أهل التقوى هم الأغنياء، أغناهم القليل من الدنيا فمؤونتهم يسيرة. إن نسيت الخير ذكروك، وإن عملت به أعانوك. أخروا شهواتهم ولذاتهم خلفهم، وقدموا طاعة ربهم أمامهم، ونظروا إلى سبيل الخير وإلى ولاية أحباء الله فأحبوهم وتولوهم واتبعوهم. فأنزل نفسك من الدنيا كمثل منزل نزلته ساعة ثم ارتحلت عنه. فأنزل نفسك من الدنيا كمثل منزل نزلته ساعة ثم ارتحلت عنه، أو كمثل مال استفدته في منامك ففرحت به وسررت، ثم انتبهت من رقدتك وليس في يدك شيء. وإني إنما ضربت لك مثلا لتعقل وتعمل به إن وفقك الله. فاحفظ يا جابر ما أستودعك من دين الله وحكمته، وانصح لنفسك وانظر ما الله عندك في حياتك، فكذلك يكون لك العهد عنده في مرجعك. وانظر، فإن تكن الدنيا عندك على غير ما وصفت لك فتحول عنها. ما معنى ما وصفت لك؟ كمثل منزل نزلته ساعة ثم ارتحلت عنه. أنا وياك كيف نشتغل إنه الدنيا كمثل منزل، أو كمثل مال استفدته في منامك ففرحت به وسررت، ثم انتبهت من رقدتك وليس في يدك شيء. وانظر، فإن تكن الدنيا عندك على غير ما وصفت لك فتحول عنها إلى دار المستعتب اليوم. هذه الدار في مجال الإصلاح فيها، لك العتبة حتى ترضى. خلينا إذا شفنا أنه نحن علاقتنا بالدنيا مش كعلاقة شخص نزل منزلا ثم ارتحل، أو شخص رأى في منامه مالا ففرح به واستيقظ وليس معه. وإذا رأينا كذلك خلينا نغير، نتحول للتعامل مع الدنيا على أساس أنها في مجال بعد للإصلاح والتغيير. فتحول عنها إلى دار المستعتب اليوم، فلرب حريص على أمر من أمور الدنيا قد ناله، فلما ناله كان عليه وبالا وشقي به، ولرب كاره لأمر من أمور الآخرة قد ناله فسعد به. أختم بأنه جابر بن يزيد الجعفي غير جابر بن عبد الله الأنصاري، للوصي من الإمام الباقر إله هو جابر بن يزيد الجعفي. كيف كانت علاقته بإمام زمان؟ بكل اختصار ومباشرة حتى نعرف كيف لازم تكون علاقتنا بإمام زماننا. الله تعالى فرجه الشريف، ونشوف نحن أهل واستعدينا لظهوره سلام الله عليه. جابر بن يزيد وجه في الكوفة معروف، كان بالحج مقرب من الإمام الباقر سلام الله عليه، رجع ومعه شخص الطريق يستفيد من علومه وبيعتبره أنه كبير كثير وعظيم. بيقول في الطريق قبل الوصول إلى الكوفة إجا رسول سلم جابر بن يزيد الجعفي رسالة من الإمام الباقر. ما عرفنا شو فيها الرسالة، لكن حسيت أنه تألم، يعني
لم أره مسرورا من بعد الرسالة إلى وصول إلى الكوفة. ثاني يوم ثالث يوم رحت بدي زوره، وإذا بتفاجأ وصلت لحد بيته بتفاجأ جابر ابن يزيد الجعفي عم يلعب مع الأولاد وراكب على قصبة ومعلق هيك التعليقات، شغلات شناكيل، الشغلات اللي بيعلقوها الأولاد اللعب مثل واحد أخوث، وقاعد بيركض وبيقول أرى مدري شو أمير ابن جمهور ومنصور ناصرا غير منصور إلى آخره، عم قاعد هيك بدندن وبيلعب مع الأولاد. وطلعت ذهلت أنا إنا لله وإنا إليه راجعون. جن جابر. شو تبين القصة؟ بعدين بينت انه شي يومين ثلاثة جاي امر من عبد الملك ام مروان اعتقل جابر واضرب عنقه. الامام الباقر عليه السلام عرفوا بالمسألة قبل ما تصير انه في خطر عليك، اذا دخلت الكوفة بالوقت الفلاني تظاهر بالجنون. فالظاهر بالجنون، ولما نوصل الكتاب من عبد الملك قال للوالي كيف لي بإلقاء القبض واعتقال جابر؟ قالوا أصلحك الله، هذا مجنون، كان من كبار العلماء بس مجنون مع الأولاد، بدك تشوفه. فأشرف من القصر وراه يركض مع الأولاد، فكتب إلى عبد الملك أنه هذا خلاص ما معناها أنه كفينا شر قتله. بعد مدة وإذا تغير الظرف السياسي وإذا بيدخل شخص هو إذا اللي كان يقول اسمه هو عم يلعب عم يركض جابر ابن يزيد، دخل وحكم الكوفة. أرى منصور ابن جمهور مدري شو لما كان يلعب ويقول هالشيء، دخل نفس الشخص. طيب أنا وأنت إذا طلب منا الإمام طلب فيها الصعوبة، تصور واحد هيك مطلوب وجيه منطقة شوي مطلوب منه أنه يركب على هالقصبة، يعني حتى إذا كان واحد مقتنع بالقصة وبشوف إنه فيها، أولا هذا اليقين بالإمام، تسليم لما يقوله الإمام سلام الله عليه مشتاق. تعرفوا قصة جويبر اللي النبي طلب منه يجوز شيخ عشيري يجوز بنته الدلفاء لجويبر العبد الأسود. إذا الامتحان مع المعصوم امتحان صعب، بدنا نكون جاهزين نلتزم بما جاء عن المعصوم. لما منقضي عمرنا نحن بعاد عن ثقافة المعصوم بصير صعب علينا إذا ظهر الإمام أن نكون مهيئين للالتزام بأوامره. اللهم من علينا بما أنت أهله، اجعلنا من أبناء الآخرة وأسعدنا بتقواك. إشارة بالأخير إلى مزيد الاهتمام بالعشر الأوائل، هي أفضل عشر واللي ما وفق لأيامها الأولى اللي مرت في يقضي الأعمال. وأهم الأعمال الصلاة ركعتين كل ليلة، الحمد مرة، والتوحيد وآية ووعدنا موسى 30 ليلة، والتهليلات العشر. التهليلات العشر لو واحد ما أراهم إلا اليوم العاشر خلي يقضيهم، عن كل يوم 10 أيام 100 تهليل، عم يزرع غرسة التوحيد أو عم يتعاهد الغرسة الموجودة بالرعاية بقلبه. وإن شاء الله ليلة عرفة لازم نهتم بأعمالها، ويوم عرفة السبت ظهرا ستقام مراسم يوم عرفة هنا إن شاء الله، ومثل ما سمعتوا الدعوة عامة للإخوة والأخوات بدءا من الساعة 1:30 بحوله تعالى إلى قريب المغرب. طبعا في ركعتين تصليان تحت السماء، نحن واحد يصليهن قبل ما يجي. لو فرضنا أنه اجا ومش مصليهم في مجال انه منخلي على المدخل مثلا هيك مكان للرجال طبعا، لكن ضروري انه نهتم بالركعتين يوم عرفة. هالفترة الصغيرة من الظهر للمغرب تأتي من حيث الفضل والأجر والثواب بدرجة تانية بعد شهر رمضان بما فيه ليلة القدر. شهر رمضان وليلة القدر كلهم درجة أولى، مرتبة الثانية يوم عرفة. من لم يغفر له في شهر رمضان لم يغفر له إلا من قابل، يعني شهر رمضان الجاي، أو أن يدرك عرفة. فلذلك كيف ليلة القدر ما لازم نضيع وقت، لازم بيوم عرفة ما نضيع وقت، نعتبر أنه هذا الوقت للمغرب فضله عظيم جدا، وما يمكن الحصول عليه لا يمكن أن يحصل في مكان آخر. بظل من أهم الأعمال المضيعة واللي بناءنا خاصة بالحجاج الأضحية. هالأضحية قد تقي العوائل مشاكل كثيرة اجتماعية وصحية وتوفر أموال هائلة على كل أسرة. طبعا المستحب الشرعي أنه أضحية عن كل شخص، لكن إذا واحد ما قدر على الأقل أضحية عن الأسرة كلها. واجب الأضحية للحجاج، لكن غير الحجاج كلهم مستحب لهم تنفيذ الأضحية. والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وشيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في الشام والعراق، ولا سيما المدافعين عن العتبات المقدسة والبحرين والباكستان والحجاز، وشهداء اليمن الأبرار والشهداء في فلسطين وسائر شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان أعزها الله وأدام انتصاراتها، ولا أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، وإلى روح الفقيد الجليل خادم الشهداء والمجاهدين الحج حسن حبيب سلمان رحمه الله. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.